بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله، هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة. فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أسمعت بلالا نادى ثلاثا؟ أسمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله منك. الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال البخاري: قد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الغال ولم يأمر بحرق متاعه. قال: وعن صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل، فسأل سالما عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. قال: فوجد في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما حرقوا متاع الغال وضربوه. قال: رواه أبو داود. وزاد في رواية ذكرها تعليقا: ومنعوه سهمه. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي ترجم له بقوله: التشديد في الغال وتحريق رحل الغال. وكنا قد استعرضنا فيما مضى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث عمر وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذه الأحاديث كان الحديث فيها عن ما حدث يوم خيبر من غل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة حسبوهم من الشهداء لما ماتوا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لم يستحقوا صفة الشهادة، بل إن منهم من عذب بسبب غلوله الذي أخذه قبل أن تقسم الغنائم. وعرفنا من خلال تلك الأحاديث أن الغلول من الكبائر، وأن صاحبه يعذب به في النار أو يأتي به يوم القيامة يحمله بين يدي الخلائق يشهدونه وهو في تلك الحال، وأن الغلول الذي غلاه يتقد عليه نارا أو يحمله إذا كان من الحيوانات يصيح بين يدي الناس إعلاما وإذنا لهم بأن هذا غل في دنياه. فالغلول يتحول إلى فضيحة في ذلك اليوم، يعني في يوم القيامة. وقلنا إن هذا هو ما يستحقه وما يستوجبه، لكن إن عفى الله عنه وغفر له وستر عليه فهذا أمر يعود ويرجع إلى الله جل وعلا، لأن الغلول وإن كان ذنب وإن كان ذنبا عظيما إلا أنه دون الشرك. وقد قال الله تعالى في حكم أهل الكبائر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول: إذا جاء به قبل موته تائبا. الحكم الشرعي يعود إلى الإمام، وقد رأينا وقرأنا في ما سمعنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من صاحب الشعر، لم يقبل منه وقال له حتى يوافي به يوم القيامة. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يقبل من صاحب الشراك ومن صاحب الشراكين، لم يقبل منهما الغلول لا سيما بعد أن قسمت الغنائم. فإن جاء به قبل قسمة الغنائم قبل وأخذه منه، وإن جاء به بعد قسمة الغنائم لا يقبل منه، والأمر يعود إلى الإمام في ذلك. يقول: ما معنى قول الترمذي حديث حسن صحيح، علما أن درجة الحسن أقل من درجة الصحيح؟ هذا سؤال كثير ما يرد، وقد درسنا هذا الموضوع دراسة مستفيضة من خلال مصطلح الحديث، ما قرأناه من كتب في مصطلح الحديث، لكن مجمل ما يقال في هذا الموضوع يستشكل كثير من أهل العلم قول الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ماذا يقصد به؟ لأنهم يفرقون بين درجة الصحيح والحسن، وقد أجاب أهل العلم على هذا بأجوبة متعددة، من أشهرها أن الحديث يرد من طريقين أو أكثر، بعض طرقه وصل إلى درجة الصحة، يعني رواته توافرت فيهم شروط الحديث الصحيح من حيث وثوق الوثوق بالراوي، يعني إن الراوي ثقة يروي عن ثقة من أول السند إلى منتهى، لكن لما جاء الحديث من طريق أخرى فيهم الثقات وفيهم من يوصف بأنه صدوق، والصدوق هو العدل خفيف الضبط، فحديث العدل خفيف الضبط يوصم بالحسن، وحديث الثقة يوصف بالصحة، فإذا جاء الحديث من أكثر من طريق يقال فيه طريق صحيح وطريق حسن، فيجمع بينهما ويقال هذا حديث حسن صحيح، يعني حديث حسن وصحيح، بذكر حرف العطف بالواو للجمع بينهم. وقد يأتي الحديث من طريق واحدة لكن فيه راو اختلف فيه أهل العلم في تحديد درجته من حيث القبول، فبعضهم يعتبره من الثقات وبعضهم يعده صدوقا، فيتردد بين كونه صدوق وبين كونه ثقة، فيحكم على الحديث بأنه حسن صحيح، يعني إنه إما حسن وإما صحيح، فمن غلب توثيق الراوي على صدقه حكم بالحديث على الحديث بأنه صحيح، ومن غلب صدق الراوي على توثيقه حكم بالحديث على الحديث بأنه حسن، ويكون معناه هذا الحديث إما صحيح وإما حسن، أو يقال هو صحيح أو حسن، فتكون يكون حرف العطف المقصود هنا هو أو. هذا مجمل ما قاله علماء المصطلح. وثمة رأي آخر، ذلك هو أن الإمام الترمذي رحمه الله وهو من أشهر تلاميذ الإمام البخاري هو أكثر من استخدم هذا الاصطلاح، وهذا الاصطلاح أشار إلى بعض معانيه، فقد أشار في آخر الكتاب كتابه الجامع في باب سماه بباب العلل، أشار فيه إلى تعريف الحديث الحسن، فقال والحسن عندنا وكل حديث يرويه من لا يتهم بالكذب وليس فاحش الغلط وقد روي من غير وجه، هكذا عرف الحديث الحسن بأنه رواية من يطمئن إلى حديثه لا يكون مغفلا ولا يكون فاحش الغلط ولا يكون متهما في الرواية، والحديث يروى من غير وجه، فيدخل في ذلك رواية الثقات ويدخل في ذلك رواية الصدوق ويدخل في ذلك رواية من يقال فيه لا بأس به ويدخل في ذلك رواية من يقال فيه إنه مقبول، لكن لا بد أن يروى الحديث من طريق أخرى، فكأنه رحمه الله يصف الحديث بأنه حسن إن اجتمع فيه أمران: تعدد الطرق وقبول الراوي. وإنما يتتبع الإنسان كتاب الإمام الترمذي عن الجامع في الأحاديث التي وصفها بأنها حسن صحيح في الغالب يجد أن هذه الأحاديث أخرجها أحد الشيخين، أخرجها البخاري أو أخرجها مسلم. فهو بعلمه رحمه الله بما رواه الشيخان، لأن الشيخين بمذابة شيوخه، بل كثيرا ما يورد الإمام الترمذي الحديث وبعد ذلك يقول فيه وسألت محمدا، يعني سألت الإمام البخاري عن هذا الحديث فقال صحيح. وإذا كان الإمام الترمذي تتلمذ على الإمام البخاري مدة، بل يقال إنه سئل البخاري في حال حياته قبل موته من تخلف بعدك، قال الترمذي، بل يقال إن الإمام الترمذي رحمه الله وجد على الإمام البخاري بعد موته حتى عمي، يعني حزن عليه إلى أن عمي من شدة الحزن والبكاء. ومعلوم إن هذا التلميذ خبير بكتاب البخاري، فكل حديث يخرجه البخاري في صحيحه يأتي الترمذي ويخرجه من طريق غير طريق البخاري، فيكون الحديث قد روي من غير وجه، فيصفه بأنه صحيح لأن الصحة معروفة مكتسبة في هذا الحديث من رواية البخاري، ويصفه بأنه حسن لأنه قد تعددت طرقه. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. قال كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حكم الغلول. قال ونقل النووي، وقبل ذلك يقول الإمام الشوكاني، قال وأحاديث الباب تدل على تحريم الغلول من غير فرق بين القليل منه والكثير، أي فكله محرم. قال ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر، وقد صرح القرآن والسنة بأن الغال يأتي يوم القيامة والشيء الذي غله معه، فقال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال وثبت في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس على رقبته شاء. الحديث. قال وظاهر قوله شراك من نار، لما جاءه الرجل بالشراك وبالشراكين بعد قسمة الغنائم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شراك من نار، يقول أن من أعاد إلى الإمام ما غله بعد القسمة لم يسقط عنه الإثم، أي لا يقبل منه وإن أخذه الإمام. وقد قال الثوري والأوزاعي، وهؤلاء من أئمة الفقهاء، الثوري يعني سفيان ابن سعيد الثوري، والأوزاعي والليث يعني ابن سعد الفهمي، ومالك يعني ابن أنس، وهؤلاء كلهم من الأئمة، قال يدفع إلى الإمام خمسه، أو يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، يعني هذا الذي غل إذا أراد أن يتوب بعد أن قسمت الغنائم يأتي بالخمس يدفعه إلى الإمام لأن حق الإمام الخمس، ويتصدق بالباقي ولا يأخذ منه شيء، هذا كفارة غلوله. وكان الشافعي رحمه الله لا يرى ذلك، ويقول إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره. قال والواجب أن يدفع إلى الإمام، يعني يدفع الغلول كله إلى الإمام كالأموال الضائعة، وبهذا يتخلص منه. وعليه قبل أن يدفع ذلك للإمام أن يظهر التوبة، لا بد من التوبة النصوح، كأن يندم على ما فعل ويحرص على أن لا يعود، ويدفع المال إلى الإمام. هذا هو الحكم في المسألة. قال وأما قبل القسمة، يعني إذا غل شيئا قبل القسمة، فقال ابن المنذر أجمعوا على أن الغال أو على أن للغال أن يعيد ما غل قبل القسمة، وهذا هو الذي يخلصه من الإثم. وهذا أيضا مربوط بالتوبة النصوح. ثم قال وعن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أصاب غنيمة، يعني إذا أوقع حربا وقاتل العدو وانتصر عليهم وحصل على الأموال من أموالهم، أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم، يعني أن كل من حصل على شيء من أموال الكفار عليه أن يأتي به إلى الإمام. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا أن ينادي في الناس 3 أيام، يعني هي الفترة التي يتفقد فيها الناس أرض المعركة ويجمعون فيها الغنائم ويبحثون عما خلفه العدو. أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه، أي فيقسمه 5 أقسام، خمس يصرفه فيما أمر الله في قوله جل وعلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والأربعة أخماس تصرف وتوزع على المقاتلين كما مر بنا، للفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان للفرس، وللراجل سهم. وقد عرفنا أنه يستوي في ذلك القوي والضعيف والكبير والصغير، إلا إذا خرج مع المقاتلين من العبيد والموالي الذين ليس يعني شأنهم القتال، وإنما يخرجون لمساعدة مواليهم. وكذلك لو خرج النساء مع محارمهم من أجل أن يعينوا فهؤلاء يرضخ لهم ولا يقسم لهم، يعني يعطون ما يرضيهم. كل ذلك مر معنا وفصلا. قال فيخمسه ويقسمه قال فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر. قوله بزمام من شعر يعني بحبل أو كتلة مصنوعة من الشعر. فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أسمعت بلالا نادى ثلاثا، يعني ثلاث أيام وهو ينادي في الناس أن هاتوا ما عندكم من الغنائم؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به، يعني في تلك الفترة؟ فاعتذر إليه يعني بعذر غير مقبول. فقال صلى الله عليه وسلم كن أنت تجيء به يوم القيامة، أي فلم يقبل منه وتركه له. وهذا من باب يعني التأديب له، تركه له وقال له لا أبقه عندك حتى تأتي به يوم القيامة وأنت غال. فدل هذا الحديث على أن من غل ولم يؤتي بالمال المغلول حتى قسمت الغنائم فلا يقبل منه الإمام ذلك، لا يقبل الإمام منه ذلك. وقد مر بنا قبل قليل أحكام أهل العلم في ذلك، منهم من قال يخمسه ويدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي، وعرفنا أن الإمام الشافعي رحمه الله لم يرضى بذلك الحكم وقال لا، بل يدفعه كله للإمام، الإمام يتصرف فيه. لكن الإمام إذا أحب أن يؤدبه، وإذا أحب أن لا يقبل منه ذلك، فله في هذا سلف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من هذا الرجل الزمام من الشعر. قال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. قال الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال البخاري قد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الغال، يعني أنه حكم في من غل، كما أخبر عن الرجل الذي مات وقد غل بأنه رآه وقد اشتعلت عليه الشملة، أو رآه وقد اشتعلت عليه العباءة أو البردة، وأن الرجل يأتي يوم القيامة وقد يحمل البعير والشاء على كتفه، والبعير له رغاء والشاء لها صوت تيعر به. كل ذلك أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا بين أنه لا يأخذه منه، لكن الإمام البخاري رحمه الله لعله أراد أن يرد حكما ذكره بعض الفقهاء، وهو هل يحرق الإمام متاع الغال أو لا يفعل ذلك أو لا يتلفه. الذي عليه الإمام البخاري أنه لا يتلف متاع الغال، وإنما الحكم فيما غله. وأما ما حمله وجاء به من بلده وهيأه للقتال فهذا لا يحرق ولا يتلف، لأن هذا يتوافق مع قاعدة الشرع في النهي عن إتلاف المال أنه لا يتلف ماله، وإنما يكتفى بأن يضرب يعني يؤدب، أو بأن يشهر به فيما غل، أو بأن يؤخذ منه ما غلى ولا يترك له ويحرم من الاستفادة منه، كما قال الإمام الشافعي أنه يدفعه للإمام. وأما الإتلاف، إتلاف بقية ماله بإحراقه فلا. هذا ما ذهب إليه الإمام البخاري، حيث قال هنا إنه جاءت أحاديث كثيرة في الغال ولم يؤمر أو ولم يأمر بحرق متاعه. وإن ذكر المصنف رحمه الله أحاديث في هذا الشأن، بل إنه لم يقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأضاف إليه فعل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وعن صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم، يعني فاتحين، قال: فأتي برجل قد غلى، أي أخذ من مال الغنائم شيئا قبل القسمة، فسأل سالما، أي فسأل مسلمة سالما، يعني سالم بن عبد الله بن عمر. وكان سالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء المشهورين في المدينة، بل إن منهم من كان يعده من الفقهاء السبعة، ومنهم من لا يعتبره إلا أنهم لا ينكرون علمه في التابعين. قال: فسأل سالما عنه، يعني عن حكم هذا الذي غل، فقال سالم رضي الله رحمه الله: سمعت أبي، يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يحدث عن عمر بن الخطاب، يعني عن أبيه رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غلى فأحرقوا متاعه، يعني نكاية به، واضربوه، يعني تعزيرا. قال: فوجد في متاعه مصحفة، يعني مما غلى، فسأل سالما عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه. وأهل العلم يقولون، يعني الذين يفتون بالإحراق يقولون يحرق متاعه إلا شيئين: إلا المصحف والحيوان، لأنه نهينا عن تعذيب الحيوان، لأننا لو أحرقنا الحيوان معنى أننا عذبناه، وأنه لا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار. فاستثنوا من متاع الغال المصحف والحيوان. والظاهر والله أعلم هنا أن الرجل لم يغل المصحف، لأن ما غله هو من أموال الكفار وليس من أموال الكفار المصاحف، وإنما كان المصحف معه يصحبه ليقرأ فيه، ولذلك نهى، أو لذلك أفتى سالم رضي الله عنه بعدم إحراق المصحف، لأنه كلام الله جل وعلا، ولأنه لا يجوز إتلاف وإحراق المصحف وإن كان صاحبه غالا فيستثنى من الإحراق. نعم، واضربوه، يعني المراد به عزروه، يضرب 10 جلدات 9 جلدات، لكن لا يصل ضربه إلى درجة الحد، لأن ما لم يجد يرد فيه حد يكتفى فيه بالتعزير، وهذا يترك للإمام ينفذه بحسب ما يرى. قال: هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود. ثم أورد حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه، وهو يعود إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه حرقوا أو حرقوا متاع الغال، يعني حكموا بإحراقه وضربوه. وهذا الحديث شاهد لحديث سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أيضا أحمد وأبو داود. قال رواه أبو داود، وزاد يعني أبا داود في روايته في رواية ذكرها تعليقا: ومنعوه سهمه، أي زيادة في النكال لم يعطوه سهم المجاهدين، حرموه من الغنيمة. ما قرينا الحديث الخامس؟ كيف لا؟ ما قرينا: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غلى. لأن هذا الحديث سالم أفتى فيه بأنه يحرق متاعه، وأن هذا فعل يرويه عن أبيه عن جده. وهذا الحديث بين فيه سالم أن الغال إذا وجد في متاعه المصحف فإنه لا لا يحرق. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على حديث الباب قائلا: حديث عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله تعالى عنهما سكت عنه أبو داود والمنذري. وهذه عبارة كثيرا ما تتردد على لسان الشوكاني، بمعنى أن هذا الحديث مقبول عند الإمام أبي داود وكذلك الإمام المنذري، لأن من منهج أبي داود في كتابه أنه إذا كان الحديث فيه ضعف شديد يبينه، وأما ما سكت عنه من الأحاديث فهو صالح للاحتجاج. والمنذري في اختصاره لكتاب سنن أبي داود سار على منهجه، قال: والحديث أخرجه الحاكم وصححه. فالحديث صحيح يحتج به، وهو أن من غل ولم يأتي بالغلول إلى أن انتهت القسمة فلا يقبل منه الغلول ويرد عليه ويأذن بأخذه وبفعله. قال: وحديث صالح بن محمد الذي أشار إلى أن الإمام أحمد أخرجه والإمام أبا داود، علق عليه الشوكاني بقوله: أخرجه أيضا الترمذي والحاكم. أما الترمذي ففي جامعه، وأما الحاكم ففي المستدرك على الصحيحين، وأما البيهقي ففي السنن. قال الترمذي: بعد إخراجه غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد مر بنا إن كلام الترمذي إذا قال في الحديث إنه غريب يعني إنه منكر، إذا أفرد الغرابة يعني إنه منكر، لأن في رواته من لا يصلح للرواية. قال: وسألت محمدا يعني البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة الذي يقال له أبو واقد الليثي، وهو منكر، منكر الحديث. هذا حكم الإمام البخاري رحمه الله على حديث صالح بن محمد، والترمذي أيضا حكم عليه بذلك، إلا أن الإمام الترمذي يعني تأثر بالإمام البخاري رحمه الله في هذا المجال، ف فهو يستخدم لفظا مكسوا بشيء من الأدب فلا يقول منكر وإنما يقول غريب. قال المنذري حيث إنه أخرجه، لأن الحديث أخرجه أبو داود. قال المنذري وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة، فإذا هو لم يسكت على الحديث وإنما بين ما فيه من ضعف. وقد قيل إنه تفرد به، وقال البخاري عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول، يعني في مسألة التحريق، وهو باطل، وهو باطل ليس بشيء، يعني يحتجون بالإحراق والتحريق باطل. وقال الدارقطني أنكروا هذا الحديث على صالح ابن محمد، قال وهذا الحديث لم يتابع عليه، يعني تفرد به، فهو من منكراته، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك الإمام المجد بن تيمية رحمه الله علق عليه بأن نقل كلام البخاري بعده، نقل كلام البخاري بعد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال وهو باطل ليس بشيء. وقال الدارقطني أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد، قال وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمحفوظ أن سالما أمر بذلك، يعني أن هذا من قول سالم، فهو إذن قول مقطوع، قول مقطوع وليس بإيه، وليس بمرفوع، يعني هو من رأي سالم. قال وصحح أبو داود وقفه، يعني على سالم، على أنه من رأي سالم. إيش؟ على سالم معروف عندنا عند في مصطلح الحديث، يقولون إذا قيل موقوف هكذا بدون إضافة يعني من قول الصحابي، لكن إذا سموا من ينسب إليه الحديث فيقال هذا موقوف على عطاء، هذا موقوف على مجاهد، هذا موقوف على سالم. فهنا المراد به كما قال المنذري إنه من رأي سالم وليس من قول عبد الله بن عمر ولا من قول عمر بن الخطاب. قال والمحفوظ أن سالما أمر بذلك، وصحح أبو داود وقفه يعني على سالم. قال ورواه من وجه آخر باللفظ الذي ذكره المصنف، وقال هذا أصح، يعني باللفظ الذي ذكره المصنف، يعني على أنه من قول سالم. إذن فهذا، فمسألة التحريق ومسألة الضرب إنما هي من فتاوى سالم رضي رحمه الله، وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحديث عمرو بن شعيب يعني عن أبيه عن جدي أخرجه الحاكم أيضا والبيهقي، وفي إسناده زهير ابن محمد وهو الخراساني نزيل مكة. وقال البيهقي يقال هو غيره، وإنه مجهول. وقد مر بنا فيما مضى أن ما يروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يحكم عليه بحسب الرواة عن عمرو، فإذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة كان الحديث صحيحا، وإذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ضعيفا أو مجهولا فيحكم على الحديث بأنه ضعيف. قال: وقد رواه أبو داود أيضا من وجه آخر عن زهير موقوفا، يعني ليس منسوبا إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال في الفتح: وهو الراجح. قوله: ولم يأمر بحرق متاعه، يقول هذا لفظ رواية الترمذي عن البخاري، ولفظ البخاري في الجهاد في باب القليل من الغلول. قال: ولم يذكر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه. فمسألة تحريق المتاع إنما هي اجتهاد من التابعين رحمهم الله، يعني في حديثه الذي ساقه في ذلك الباب، وهو الحديث الذي تقدم في أول هذا الباب. ثم قال البخاري: وهذا أصح، يعني القول بعدم الإحرام. قال في الفتح: أشار إلى تضعيف حديث عبد الله بن عمر في الأمر بحرق رحل الغال، والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقه. ثم قال: والحرق بفتح الحاء المهملة والراء حرق، وقد تسكن الراء حرق كما في النهاية، يعني في غريب الحديث. مصدر حرق بفتح الحاء المهملة وكسر الراء، يعني حرق يحرق. وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر حديث الإحراق أحمد في رواية، وهو قول مكحول يعني الدمشقي والأوزاعي، وعن الحسن: يحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف. وقال الطحاوي: لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال، يعني وقد نسخت العقوبة بالمال فيكون هذا منسوخا. وقد قدمنا الكلام على العقوبة بالمال في كتاب الزكاة في حديث المانع من الزكاة، أن من منع الزكاة تؤخذ منه ومثلها، إلا أن هذا كما أشار أن العقوبة بالمال نسخت. قال: وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما دليل على أنه لا يقبل الإمام من الغال ما جاء به بعد وقوع القسمة ولو كان يسيرا. قال: وقد تقدم الخلاف في ذلك قريبا، وعرفنا أن الذي ارتضاه الشارح ما قاله الإمام الشافعي أنه يأخذه الإمام، يرد إلى الإمام، وأن الإمام يأخذه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم لما رده إنما رده على سبيل النكال بصاحبه، لكن قد يكون الغال جاهلا بالحكم، وقد يكون الغال نسي هذا المال عنده، وربما ايضا يعني اختفى في متاعه ثم وجده. لهذه الاسباب كلها، ولان الامر يختلف في من حال النبي صلى الله عليه وسلم الى احوال الأئمة والولاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله يطلعه على ما في نفس الغال، ولذلك له أن ينكل به. وأما غيره من الأئمة فليس لهم ذلك، ولهذا الأصل أنه يقبله منه وله أن لا يعطيه منه شيء، يعني يحرمه من إعطائه شيئا منه، كما قال الإمام الشافعي يأخذه الإمام ويعتبره كالأموال الضائعة يحتفظ بها. قال: وقد تقدم الخلاف في ذلك قريبا. قوله ومنعوه سهما، قال فيه دليل على أنه يجوز للإمام بعد عقوبة الغال بتحريق متاعه أن يعاقبه عقوبة أخرى بمنعه سهمه من الغنيمة. قال وكذلك يعاقبه عقوبة ثالثة بضربه. وغريب من الإمام الشوكاني رحمه الله أن يقول ذلك، وقد عرفنا أن الحديث لم يصح ولم يثبت، حديث عبد الله بن عمر الذي رواه صالح بن محمد عرفنا أن هذا الحديث حكم عليه أهل العلم بأنه منكر، وما دام منكرا وضعيفا فلا يصلح العمل بمقتضاه، والله أعلم. قال كما وقع في الحديث المذكور. نعم. حديث ثعلب ذاك في الزكاة وليس في الغلول، وفرق بين الزكاة وبين الغلول. وحديث ثعلب أيضا عمر أبو بكر وعمر لم يقبلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عثمان قبل منه، لأن عثمان تبين له أنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، فقبل عثمان منه زكاته. قال باب المن والفداء في حق الأسارى. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه من حيال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سلما فأعتقهم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، إلى آخر الآية، يعني من بعد أن أظفركم عليهم. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. قال رواه أحمد والبخاري وأبو داود. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، قال: فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على ذي على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. قال: فتركه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ذمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. قال: فتركه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى كان الغد، فقال: ما عندك يا ذمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ قال: فبشره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا والله لا تأتيكم من يمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: متفق عليه. هذا الباب ترجم له المصنف بقوله: باب المن والفداء في حق الأسارة، يعني بيان للإمام أن يمن على الأسارة وله أن يأخذ منهم الفداء، وله أيضا أن يقتلهم، كما جاء في قوله جل وعلا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فالإمام مخير في ذلك. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة أحاديث أو أربعة، ثلاثة أحاديث. أولها حديث أنس، وقوله باب المن يعني التفضل بالعتق بدون مقابل، والفداء العتق بمقابل في حق الأسارى، أي في حق من يأسره المسلمون أثناء القتال. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه من حيال التنعيم، أي من جهة التنعيم وهو أدنى الحل من مكة، حيث قدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم فتح مكة. يوم أن فتحت مكة هبط هذا العدد يريدون أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من دخول مكة، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن أخذوا أسارى، أي أخذهم أسرى بعد مقاومة، وإن لم يكن فيها قتال، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.